صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن منذ دروس كثيرة نتحدث عن باب مهم جدا في السلوك إلى الله تعالى، بل إن سالكا إلى الله تعالى لن يصل إلا أن يمر بما حواه هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. من لم يكن في يمينه قال الله، وفي يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه هذا الأمر. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجب له، حتى تنظر كيف هو في تعامله مع القرآن والسنة. إذا وجدته متمسكا بالسنة، متمسكا بالقرآن الكريم أمرا ونهيا، فاعلم أنه الرجل، وإلا فإن ميزان رضا الله تعالى أن تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا أيها الإخوة والأخوات أن تدخلوا على الله ويدكم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمر نأتمر، ما نهى ننتهي، ما أباح نبيح، ما كره صلى الله عليه وسلم نكره، ما استحبه صلى الله عليه وسلم نحبه ونستحبه. فالإمام النووي عقد بابا عنونه باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. كلما تمسكت بالسنة أكثر كلما صرت إلى الله تعالى أقرب. وإن أسهل الطرق وأسلم الطرق وأحسن الطرق وأسرع الطرق للوصول إلى الله تعالى إنما هو اتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهم من هم من ضعف وقلة وجهل وغياب عن خارطة العالم، لما تمسكوا بتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا خير أمة أخرجت للناس. أغناهم الله تعالى بعد فقر، وعلمهم بعد جهل، وجمعهم بعد فرقة، ونصرهم بعد ذلة وهزيمة. والآن يا أخوان ويا أخوات، ما زال الدواء هو الدواء، القرآن والسنة. هذا الكلام يخص كل واحد فينا فردا، ويخص كل واحد فينا أسرة، ويخص كل واحد فينا مجتمعا. الدواء هو الدواء، ما زال موجودا بفضل الله، بفضل الله يا أخوان. القرآن الكريم الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم تقرؤونه، ما تغير منه شيء على الإطلاق. الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعونه وبين أيديكم، بس يبقى أن نتعامل مع القرآن والسنة كما تعاملوا مع القرآن والسنة. كان الواحد فيهم إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا حتى لو كان الأمر مباحا تجده يلتزم هذا الأمر. عبد الله بن عمر يقول أو غيره من الصحابة بأنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة طعام، وكان الطعام يقطين. يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء يبحث عن اليقطين، أظنه سيدنا أنس، يقول: فمن ذلك اليوم وأنا أحب اليقطين. خلاص شفت النبي صلى الله عليه وسلم عم يأكل اليقطين، أنا صرت أحب اليقطين. مع أنه إذا أنت بتحب اليقطين أو ما بتحب اليقطين ما بيصير شيء في الدين، لكن هكذا كانوا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا. مرة سيدنا عبد الله بن عمر كان ذاهبا في قافلة مسافرا، فمر في مكان فيه شجرة فأوقف القافلة ونزل وجلس تحت تلك الشجرة برهة، ثم عاد إلى القافلة وقال: سيروا. قالوا: يعني لماذا أوقفتنا وأوقفت القافلة؟ قال: لا، بس أنا كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحت تلك الشجرة فذهبت ونزلت تحتها. سبحان الله، يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة. طبعا معناتها من باب أولى أنهم يقلدونه في الحرام يتركونه، وفي الفرائض يفعلونه. واحد من الصحابة بيكون حاطط خاتم ذهب، ما بلغه تحريم الذهب للرجال أصلا، بالأول كان الذهب للرجال مباح ثم حرم، فالصحابي ما بلغه التحريم، فحاطط خاتم ذهب، بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب على يده ويخرج الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع الرجل ويطرحه. فبعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي قالوا للرجل: خذ الخاتم، خذ خاتمك انتفع به، خذه بيعه، خذه هدي لزوجتك، خذوا عيد سباكته، شيئا تنتفع به النساء. قال: لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإيده هيك رمى، أنا ما أبيمه من الأرض. سبحان الله، كانت تمسكهم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بنواهي النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب. من أجل هذا يا أخوان رفعوا 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 حتى بلغوا سماء المجد. وأنتوا والله يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، كل واحد بيناتنا يوطن نفسه أن يتبع السنة حذو النعل بالنعل. وطن هكذا نفسك. الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ أنت مو بدك تصير ما بتحب أن تصل إلى رتبة عالية، ألا تحب أن تبلغ منزلة عالية، ألا تحب أن تصل إلى رفعة الرفيعة؟ الكمال، الكمال البشري عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت قلده، قلده فتقترب من هذا الكمال، واحذر أن تخالفه أو هو يمشي في طريق وأنت تمشي في عكس هذا الطريق، هناك سيتخلى الله عنك. نحن يا أيها الإخوة، هذه الدروس وما تسمعونه في شرح كتاب رياض الصالحين ليس لتقرأ أو لتفهم أو لتحفظ وتتوقف عن هذا الأمر، الأمر لأعمل أنا ولتعمل أنت. اجتهد يا أخي أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصوم الاثنين والخميس، ابدأ اجتهد. اجتهد أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصلي شيئا من قيام الليل. اجتهد في أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين. اجتهد في أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في حنوه على الأطفال. اجتهد في أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. اجتهد في أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على أذى قريش. اجتهد أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بالحيوان. اجتهد في أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كرمه. هكذا اجتهد، إذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم افعله. ذكروا عن الإمام الحاكم، وهذا إمام كبير في علم الحديث، له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، وله كتب كثيرة، منها كتب في مصطلح الحديث وفي غيرها. رؤي بعد موته في المنام، فالرائي قال له: يا إمام، ما حدث معك؟ قال: النجاة. الحمد لله، الحمد لله نجوت. قال: بما؟ قال: بكتبة الحديث. نجا بس بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هو كان عالما وكان يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبه رحمه الله تعالى موجودة إلى الآن يفيد منها المسلمون عامة. بكتبة الحديث، بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصه من الشوائب وتقديمه للمسلمين نجاه الله تعالى. معناته إذا أنت كمان اشتغلت بكتبة الحديث، بحفظ الحديث، بفهم الحديث، بالعمل بالحديث، شو بده يصير معك؟ تصل إلى درجات عالية. فالباب أيها الإخوة باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. كنا قد مررنا على الآيات الكريمة التي يستشهد بها أو استشهد بها الإمام النووي رحمه الله، ومررنا على الحديث الأول، وبدأنا أو قرأنا الحديث الثاني، لكن توقفنا عنده لأن فيه شيئا ينفعنا جميعا. سنقرأ الحديث الثاني، تفضل.
وعن أبي نديح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس.
كنا في الدرس الماضي قد مررنا على هذا الحديث ووصلنا إلى الجملة الأخيرة فيه وأجلناها إلى هذا الدرس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم يعني احذروا. محدثات الأمور أو هي البدع، والبدعة ما خالف السنة. الباب باب الأمر بالمحافظة على السنة، والبدعة ما كان ضد السنة، فأنتم تمسكوا بالسنة واهجروا البدعة. لكن يحدث أيها الإخوة أن كلمة بدعة يستخدمها بعض الإخوة في غير مكانها. فمثلا إذا رأى رجلا بعد الصلاة قال لصاحبه تقبل الله وصافحه، يقول له: هذه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وفي رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. وإذا سمع المؤذن يؤذن، فإذا أنهى صلاته والأذان ينتهي عند قوله: لا إله إلا الله، ما هيك؟ تحفظون الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، انتهى الأذان. لكن المؤذن أحيانا بعد هذا الأذان يقول، يسكت شيئا ثم يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا سمع المؤذن يقول: هذه بدعة. والحديث يقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويأخذ من عند الإمام النسائي يقول: وكل ضلالة في النار. وإذا سمع إخوة في مجلس الذكر يذكرون الله تعالى ذكرا جهريا، يجهرون يرفعون صوتهم بالذكر أو بالتسبيح بعد الصلاة والتحميد والتكبير، يقول: بدعة وهي ضلالة. وإذا قيل له مثلا: تعال نتحاكم في مسألة إلى قانون وضعي لا يخالف الشريعة الإسلامية، مثلا قانون المرور، يقول: لا، أنا لا أتحاكم إلى هذه القوانين، هذه بدعة. وإذا سمع الشيخ يقول: يا أيها الإخوة، غدا في ليلة نصف من شعبان عندنا إحياء في المسجد سنجتمع، يقول: يا أخي، هذا ما جاء في حديث صحيح، هذا بدعة. فهل صحيح هذه هي البدعة وهذا هو المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ الجواب: لابد أن يعرف هذا الأخ وغيره، وأن نعرف نحن أيضا، ما معنى بدعة. البدعة لغة هي إحداث أمر لا نظير له سابقا. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني فطرهن على غير مثال سابق. الله لما خلق السماوات والأرض ما عنده نموذج سابق، هلأ اللي بيساوي سيارة مرسيدس 2022 عنده مثال سابق، بس الله لما خلق السماوات والأرض ابتدعهن جل جلاله. البدعة لغة إحداث أمر لا نظير له سابقا، ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني فطرهن على غير مثال سابق. البدعة الصلاحا هذا أمر مهم بحاجة أن يحفظه جميع هؤلاء الإخوة والأخوات، أنتم تحفظونه. البدعة الصلاحا هي إحداث قول أو فعل أو اعتقاد، إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يأذن به القرآن الكريم ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، ولا يتوافق مع مبادئ الدين وقواعده، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه. البدعة الصلاحا هي إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يأذن به القرآن الكريم أو السنة أو الإجماع أو القياس، ولا يتوافق مع قواعد الدين ومبادئه، أو إحداث ما يخالف ذلك ويعارضه. على هذا أيها الإخوة، أي أمر جديد لم يكن وليس له دليل بدنا نضعه، هل أذن به القرآن؟ لا. مثلا إذا طلع معنا أذن به القرآن معناته هذا ليس بدعة، بس ما أذن به القرآن. هل أذنت به السنة؟ إذا طلع إيه إذن نعم ليس بدعة. أما إذا لا، هل يأذن به القياس؟ هل يأذن به الإجماع؟ إذا وجدنا ما ورد شيء بهذا، ننظر هل يتوافق مع قواعد الدين ومبادئه؟ إذا كان نعم إذن ليس بدعة. بس إذا خرج معنا أنه يخالف، لم يأذن به لا القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، ويخالف قواعد الدين ومبادئه، نقول هذا بدعة وهذا ضلال. ومن هنا قال عدد كبير من العلماء البدعة خمسة أقسام. هناك بدعة مفروضة يجب أن يخترعها المسلمون ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يخترعوها أثموا. قالوا مثالها جمع القرآن الكريم في صحف. هلأ هذه المصاحف الموجودة في المساجد، هل كان القرآن الكريم مجموعا بين دفتي مصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان، كان محفوظا في الصدور، وكان موجود يعني أقساما منه موزعة. من الذي جمع القرآن الكريم؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر هو الذي اقترح على سيدنا أبي بكر، وسيدنا أبو بكر قال له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر إن القتل استحر بحفاظ القرآن الكريم، ونحن نخشى إذا لم يجمع القرآن الكريم أن يضيع القرآن مع موت القراء، إنه خير. قال فلا زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري الإيمان للأمر. فأبو بكر جمع القرآن الكريم. من نسخ القرآن الكريم؟ جمع سيدنا أبو بكر نسخة واحدة كانت عنده، لما مات أبو بكر صارت عند عمر، لما مات عمر صارت عند حفصة، بزمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نسخ المصحف سبع نسخ رئيسة وزعت في الأمصار، ثم على هذه النسخ ينسخ الآن المصاحف. لذلك كنتم تجدون من زمان في بعض مصاحف مكتوب مصحف عثمان، هيك مكتوب على الغلاف، بدل الآن تجد مكتوب القرآن الكريم. النسخ القديمة يعني قبل 50 سنة، والآن إذا دخلتم مسجدا قديما وفتحتم بعض المصاحف مكتوب مصحف عثمان. ما معنى مصحف عثمان؟ يعني المصحف الذي نسخ على نموذج نسخة مصحف الذي نسخ في زمن سيدنا عثمان بن عفان. إذا جمع القرآن الكريم هذا بدعة، لكن هل هذه البدعة تتوافق مع القرآن الكريم لما تعارض القرآن الكريم؟ تتوافق مع القرآن ومع السنة ومع الإجماع ومع القياس ومع مبادئ الدين ومع قواعده. لذلك هل هي بدعة ضلالة؟ ليست ضلالة. قال العلماء البدعة خمس أنواع، منهم الإمام النووي يقول البدعة خمس أنواع، والإمام ابن حجر يقول البدعة خمس أنواع، والإمام العز بن عبد السلام يقول البدعة خمس أنواع. مفروضة يعني يجب أن كان يجب على أبي بكر كان أن يجمع، وعلى سيدنا عثمان أن ينسخ حفظا لهذا الدين. وقل مثل هذا في علوم الدين، باقي علوم الدين كمان، الفقه والحديث والعقيدة، كل هذا أصل، وهذه بدعة مفروضة. واثنين، بدعة مسنونة. قال البدعة المسنونة كإحداث المدارس. أنتم بتعرفوا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يتعلم الناس؟ في المسجد. ولا يزال المسلمون بقوا مئات السنوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون في المساجد بالكتاتيب. لاحقا أنشأ الناس مدارس خاصة، بيوتا خاصة للتعليم، اسمها المدارس. هذه بدعة، لكن هذه بدعة حسنة، لذلك بدعة مسنونة. وبدعة ثالثة، بدعة مباحة. مباحة يعني إن شئتم افعل، وهي التوسع في المآكل والمشارب. ما شاء الله هلأ صار أنواع الطعام، بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الطعام كانت بسيطة، لكن هلأ في مئات وآلاف. هذه بدعة مباحة، ليست محرمة وليست في النار. والبدعة الرابعة، بدعة مكروهة. البدعة المكروهة كزيادة مرة الرابعة على الوضوء. هلأ الوضوء السنة كم مرة؟ ثلاثة. إذا واحد سواهن أربعة، بدعة هذه بس مكروهة. زخرفة المساجد، بدعة بس مكروهة. والبدعة الخامسة، بدعة محرمة. قال وهي كزيادة ركعة في الصلاة، في صلاة الظهر، بدل أربع ركعات ساوية خمسة، هذه ضلالة وهذه في النار. أو كتقنين الزواج المدني، أنه أخي إحنا بنتزوج ما بنع الشريعة، نتزوج هيك، نحن نسقط أحكام الشريعة في الزواج، هذه بدعة محرمة وهي ضلالة وهي في النار. أو كجعل الحدود عقوبات مالية، بدل الحدود الشرعية نحط يلي بيزني بيدفع مليون ليرة، هذه بدعة محرمة وهي في النار. فالعلماء قالوا البدعة خمسة أنواع بناء على ذات التعريف. البدعة المرادة في الحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، المراد بها النوع رقم خمسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. هذه السنة السيئة هي البدعة الضلالة المحرمة. سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، أنتم تعلمون صلاة التراويح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تصلى؟ كان يصلي الرجل ويصلي معه النفر، رجل هون ويصلي معه ثلاثة، وهون بيصلي واحد معه خمسة، وهون بيصلي واحد معه 12، هون بيصلي واحد لحاله، ويصلي الرجل لنفسه. هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعهم على صلاة التراويح أن تفرض عليهم، ولو فرضت لأرهقت المسلمين. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زمن عمر، دخل إلى المسجد، شاهد الناس أوزاعا متفرقين، فقال: أرى لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد. فأمر سيدنا أبي أن يصير هو الإمام والناس كلهم يصلون وراءه. ودخل في اليوم الثاني وشاف فعلا عم بيصلوا، نحن نصلي مثلهم، الإمام يصلي والجامع كله مليء وموقد المصابيح ويصلون وراء سيدنا أبي. ماذا قال سيدنا عمر رضي الله تعالى؟ قال: نعمة البدعة هذه. يعني هو أمر، إحداث أمر جديد، بس هذا الأمر يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارضها. صلاة الجماعة لا تعارض، الإسلام بحب الجماعة، وهذه سنة، والسنن المطلقة أو السنة تصلى جماعة. فقال نعمة البدعة، هي بدعة بس منيحة. إذن صارت البدعة المحرمة هي البدعة رقم خمس، النوع الخامس الذي يتبدل به القرآن أو يتبدل به السنة أو يعارض الإجماع أو القياس. بقيت مسألة أختم بها الدرس. لو سأل سائل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، النبي ما قال البدعة خمس أنواع، قال كل، والكل هذه من ألفاظ العموم تفيد الكل الجميع، فما الجواب؟ والحديث لفظه لفظ عموم. الجواب أن هذا يسمى من العام المخصوص. كثيرة هي نصوص الشريعة العامة لكنها مخصوصة بأدلة أخرى. مثلا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أريد أن أسألكم: المرأة الحائض أليست من الذين آمنوا؟ هل تصوم في رمضان؟ لا تصوم، مع أن النص عام: يا أيها الذين آمنوا كل المؤمنين، لكن هذا من العام المخصوص. هناك أدلة أخرى تقول للحائض لا تصومين، فهذا العام هنا خصص بمكان آخر. الطفل يلي عمره 9 سنوات، هل هو من الذين آمنوا؟ نعم. هل يصوم؟ يجب عليه أن يصوم؟ لا يجب. طيب كيف؟ ما الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا من الذين آمنوا لازم يصوم، يجب أن يصوم. لا، نقول هذا من العام المخصوص خصص في آية أخرى. كثيرة هي النصوص الشرعية التي هي من النوع العام المخصوص. فهذا الحديث كل بدعة ضلالة عام، لكنه مخصوص بأحاديث أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، مر معنا في الدرس الماضي. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فهذا حديث عام لكنه عام مخصوص. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إن شاء الله الحديث القادم في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله.